أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان وآخرون بأسانيد قوية جدا قصة بدء الوحي عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب الله تعالى الاختلاء في غار حراء، فكان يتحنس أن يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فتزوده لمثلها، أي لليال أخرى يتعبد فيها في غار حراء. وفي إحدى ليالي تعبده فجئه الوحي، جاءه جبريل وهو في حالة تعبده وتقربه إلى الله جل شأنه، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه ضمة شديدة حتى كادت نفسه تزهق، ثم قال له الثانية: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. فضمه مرة ثانية ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وما أن مضى جبريل إلى السماء حتى استبدت بالنبي صلى الله عليه وسلم حالة من الوجل، ومضى مسرعا إلى بيته يقول لخديجة: زمليني، أو زملوني، زملوني، دسروني. وقد استبدت به البرداء حتى إذا هدأت نفسه قال: ما الذي جرى؟ والله لقد خفت على نفسي. فقالت له السيدة العاقرة الحصيفة خديجة رضي الله عنها: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحبل الحق وتعين على الدوائب الحق وتقري الضيف. فكانت هذه الصفات علامات للسيدة خديجة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى لن يسلمه إلى أذى. ثم مضت به إلى ابن عم لها، هو ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وهو رجل كبير في السن. فقالت: انظر إلى ابن أخيك، ما الذي جرى له؟ فسأله: ما الذي جرى معك؟ فحدثه بخبر ما قد تعرض له. هنا قال ورقة بن نوفل: إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى وعيسى، أي الوحي الذي أنزل على موسى وعيسى. ليتني كنت شابا جزعا إذ يخرجك قومك وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم؟ قال أجل، ما أتى نبي قومه بمثل ما ستأتي به إلا أوزي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أيها المسلمون، هذا مشهد آخر من مشاهد سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعله من أهم المشاهد التي ينبغي أن يتوقف عندها المسلم بتأمل ووعي وتحليل عقلي سليم. النبي الذي أمضى في قومه 40 سنة موضع ثقة مطلقة لأنه الصادق والأمين، وثقوا به ثقة كاملة لما عهدوا من صدقه وأمانته، فهم لم يعهدوا منه كذبا قط، وكان موضع الثقة الكاملة. ثم إنه يضاف إلى ذلك أن أحبار اليهود والنصارى كانوا قد أشاروا إلى أن لهذا النبي، لهذا الرجل أو لهذا الطفل منذ طفولته شأنا عظيما في مستقبل الأيام، وأثر كبير يعم العالم كله. وأمر آخر هو تلك الإرهاصات أو الخوارق أو الأمور التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو طفل، عندما استرضع في بادية بني سعد، وفي مواقف كثيرة إذ رأوا من عناية الله به ومن البركة التي أحاطته وحلت حيث حل، وحادثة شق الصدر وغير ذلك، كل تلك الأمور مهدت لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حجة على الناس. ولكن ومع الثقة التامة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ممن لم تكن بينهم وبين الحق حواجز آمنوا به وبادروا إلى الإذعان للرسالة الإلهية. أما الذين ضاقت صدورهم بالحق وألفوا المكابرة والعناد فقد استكبروا وأبوا أن ينصاعوا لهذه الدعوة الإلهية. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزلت عليه تلك الآيات، ثم نزلت عليه آيات المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، تستنهضه ليقوم. انتهت فترة الخلوة التي أعدت بها روحه ونفسه وقلبه لاستقبال الحقيقة السماوية واستقبال جبريل عليه الصلاة والسلام، فحان الأوان لأن يمضي لكي يعيش بين الناس ولكي يتهجد في الليل في بيته لا في غار حراء. ثم نزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. انتهت مرحلة الانطواء والخلوة وبدأت مرحلة العمل والجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل ومواجهة الأباطيل والضلالات بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سراً ليخص من كان يأنس منهم الاستجابة، فتبعه خمس: زوجته، وصديقه الحميم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك غلامه الذي كان قد تبناه حتى ألغى ربنا تبارك وتعالى التبني، وهو زيد بن حارثة، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولفيف آخر من الفقراء، عامتهم من الفقراء، وإن كان بينهم أيضا من أثرياء مكة قلة، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. تحركت الدعوة الإسلامية بنشاط الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة حالة الضياع التي كان يعاني منها الناس في مكة المكرمة، حيث الخصومات تشيع، والظلم وظلمات الضلال والوثنية واستبداد واستتباب الخرافة في عقولهم وفي أفكارهم. هنا يتضح أمر لماذا واجه كبار المشركين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفض. هل كانوا يشكون في صدقه؟ هم أعرف الناس بمدى صدقه، وأشد الناس ثقة بأمانته، لم يكونوا يجدون من يطمئنون إليه في ودائعهم وأموالهم يستودعونها إلا محمداً صلى الله عليه وسلم. إنما كان هناك عاملان: العامل الأول هو التبعية العمياء للآباء والكبراء، والعامل الثاني هو الاستكبار، لأنهم كانوا يجدون أن لبني فلان اللواء ولبني فلان الزعامة في مكة، أفتكون لبني هاشم النبوة وليس لها نظير فيهم؟ وهذا ما صرح به أبو جهل استكباراً وعناداً. وبهذه الصورة يتضح لنا أن الذين يأبون اليوم ويرفضون الإذعان لحقيقة الدعوة الإلهية يحجبهم عن ذلك شهوة استبدت بنفوسهم وملكت عليهم أهواءهم، والإسلام يقيد الانقياد الإنساني لشهوته، والأمر الآخر هو العناد والمكابرة، هو العناد والمكابرة، هذا الذي يحول بينهم وبين الاستجابة لدعوة الله عز وجل. هنا لا بد من الإشارة إلى أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تعتبر ليلة بعثته أو ليلة غار حراء في مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إليه، مؤشراً مهماً وعظيماً يميز شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الفلاسفة والعباقرة والزعماء والقادة، فهو لم يأتي قومه بزعامة ولا بملك ولا بفلسفة ولا بشيء من هذا القبيل، إنما قال لهم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كلفني الله برسالة حملني إياها ولا أملك إلا أن أبلغها. وهذا الذي قاله لعمه عندما شكى إليه عمه شدة وطأة قريش عليه، قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى ينصره الله أو أهلك دينه أو دونه. لا يمكن أن يتخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب فرضه الله تبارك وتعالى عليه، ومهمة قدسية لا بد أن يتحمل أعباءها ويضحي في سبيل نشرها، إنها رسالة الله وليست رسالة محمد ولا رسالة غيره، هي رسالة إلهية نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا أقول حديثي هذا لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما الذين لا يؤمنون بالله والذين استغلقت عقولهم مع كثرة الأدلة والبراهين، مع وضوح الحقيقة الإلهية، مع ملاحظة دقة التنظيم الإلهي لهذا الكون، كون منظم من الذرة إلى المجرة بأدق نظام، أيكون قد جاء عفو المصادفة العمياء؟ ما هذه العقول؟ ما هذا التفكير المعوج؟ ما هذه المكابرة؟ أحدنا لا يمكن أن يصدق عن عمل بسيط أن يكون قد جاء عفو المصادفة، فكيف يمكن أن تتقبل عقولهم هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة كما قلت لكم في نظامه الدقيق أن يكون قد جاء بالمصادفة والعفوية؟ إنه تخلف عقلي ومعاندة للعلم والحقائق. ولذلك فإنني أدعو أولئك الناس إلى أن يعملوا تفكيرهم، والأمر جد. اليوم أنت موجود وغدا ستموت، وأنت لم تخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى أن يكون خلقه للكون عبثا وخلقه لنا عبثا. أعطاك العقل لكي تفكر به، أعطاك العقل لكي تستنير به، لم يخلقك عبثا، حملك المسؤولية وأرسل إليك الرسل، ففكر مليا في نفسك وفي الكون وفي مصيرك ومآلك. هذه هي رسالة هذا الدين إلى الجميع، إلى من حرر عقله من التخلف والمعاندة والإلحاد، وكذلك لمن آمن أن يكون إيمانه إيمانا كاملا يدرك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليخلق الإنسان متميزا بما قد ميزه به عبثا. لا بد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وفقا لنظام أنزله الله عز وجل يصحح عقيدة الإنسان وفهمه لهذا الكون، يصحح سلوكه وتصرفاته، يصحح علاقته مع الخالق والمخلوق، لكي يصل من خلال ذلك كله إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أسأل الله أن يبصرنا بحقائق ديننا وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.